نستضيف الخبير في شؤون القدس الأستاذ جمال عمرو. بداية أستاذ جمال عمرو رحب بك في هذا اللقاء، السلام عليكم وأهلا بك معنا.
وعليكم السلام، حياكم الله والمستمعين الكرام، مرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم ونشكركم على الحضور في لقائنا. طبعا سيد الكريم، وقائع وأرقام تم الإعلان عنها تشير إلى وتيرة الحفريات التي يجريها الاحتلال أسفل القدس تؤسس لمدينة ذات طابع يهودي. الوقائع والأرقام هذا على ماذا تدل سيد الكريم؟
نعم، حياكم الله مرة أخرى، ونقول لكم للتصحيح فقط وللتاريخ أيضا وللأمانة، ليس بوسعنا منح الصهاينة أو اليهود على الإطلاق أي شهادة حسن سلوك. فما يجري في القدس العاصمة الإسلامية العظيمة والتاريخ المجيد ليس حفريات، قطعيا ليست حفريات. الحفريات لها مفهوم مهني ولها مفهوم أكاديمي ولها قواعد ولها أنظمة متبعة عالميا، وتتم وفق هذه القواعد ويتم عمليات تنقيب واستكشاف للآثار وتدوين لهذه الآثار وتوثيق لهذه الآثار وحفظ لهذه الآثار. لا. إنما الذي يجري في مدينة القدس هو تجريف حضارة، أقدم حضارة إنسانية فوق الكرة الأرضية. أول حضارة إنسانية 6000 عام، 19 طبقة أثرية جرى حفرها، وجرى أيضا تجريفها وإزالة جثث المسلمين، و19 طبقة أثرية أزيلت كلية من المكان واختفت، ولا يعلم أحد أين نقلت الآثار التي لا تقدر بثمن، نقلت من المكان في 105 حفريات على الأقل، وتعداد هذه الحفريات الفاعلة حاليا 20 حفرية تتم على مدار الساعة. هناك حفر باستخدام البلدوزرات، يعني المعدات الثقيلة بالماكينات والتراكتورات وما شابه، هناك حفريات تتم بواسطة ما يمكن أن يسمى الحفار الكمبريسة، هناك حفريات تتم بمواد كيماوية يتم رش الحجارة بها الصخور وحفر الصخور، وبالتالي توسعة القنوات الموجودة في الحضارة التاريخية للمدينة المقدسة وتحويل هذه القنوات المائية تحت الأرضية إلى شبكة من الأنفاق. هذه الشبكة أطلقوا عليها زورا وبهتانا اسم مدينة داود عليه السلام، ولا علاقة لا لداود ولا لسليمان عليهما السلام على الإطلاق بهذه القنوات.
طيب، هل هذه الحفريات قديمة ومعروفة منذ العام 67 أم أن اليوم تم الكشف عنها؟
عام 1885 تقريبا في آخر مرحلة الوجود العثماني في فلسطين والقدس. كان هناك بعثة بريطانية تحت قيادة عالم أثري بريطاني اسمه وارن. هذا وارن كان منصفا على الاتحاد وقال لا وجود لهيكل ولا لمعبد ولا لكل هذه الخزعبلات. هذا عام 1885 ميلادي. عام 1928 كانت بريطانيا أخذت من الأمم المتحدة قرار بالوصاية على فلسطين تحت الانتداب، وهنا كانت وزعت سايكس بيكو ووزعت بلاد الشام، يعني كانت سوريا تحت الرعاية الفلسطينية وفلسطين بريطانية، وهكذا كانت هذه الاحتلالات الأوروبية البسيطة. بدأ الإنجليز مباشرة بتطبيق حرفي لما يسمى وعد بالفور. وعد بالفور أعطى اليهود ما لا يستحقون، والذي أعطى لا يملك بالفور إطلاقا حق إعطاء في أي جهة. لكن بدأ الإنجليز أيضا في بداية القرن الماضي 20 بدأوا بعمليات حفر في كل مكان، وتلك هي البعثة البريطانية التي حفرت في كل مكان. وخلاصة القول أن الإسرائيليين لما احتلوا القدس طردوا البعثة البريطانية باعتبار أن هؤلاء الحفارون الإنجليز قالوا لم نجد أي أثر مدعوم لهيكل مدعوم إطلاقا قطعيا بتاتا، وبالتالي غضب عليهم الإنجليز وغضب عليهم اليهود وطردوهم. جرى احتلال مدينة القدس في مرحلتين 1948 الشطر الغربي، أما الشطر الشرقي فاحتل بالكامل عام 1967. ومن يومها من عام 1967 عندما اكتمل احتلال القدس والشطر الشرقي منها الموجود في البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، ومعاول الاحتلال تهدم الحضارة الإسلامية يوما بعد يوم تدميرا كاملا وشاملا. نعم.
طيب أستاذ جمال، يعني 104 حفريات تحت القدس منذ احتلال شطرها الشرقي، ما طبيعة هذه الحفريات؟ هل من تفاصيل وهل من تقارير حول كل هذه الحفريات؟
نعم، هناك أبحاث علمية الإسلامية وهناك كتب صدرت. المؤسف جدا أنها فقط باللغة العربية وهذا شيء معيب تماما وشيء ضعيف. كان يجب علينا وينبغي علينا أن نخاطب العالم بكل لغات وأن يكون لدينا فريق من المترجمين وأن ننقل الصورة الحقيقية التي لا يقبلها الله ولا رسوله ولا أي إنسان حر فوق الأرض قاطبة، ننقلها للعالم أجمع حتى يدرك العالم أن حضارة إنسانية هي في التوراة والإنجيل والقرآن للمسلمين مسجدا أقر في السماء السابعة. ثانيا كان علينا أن ننقلها حتى يعرف كل من يفهم قرارات اليونسكو، 17 قرارات اليونسكو صدرت تستنكر، لكن اليونسكو عاجزة رغم استنكاراتها، رغم قولها بأن حائط البراق يعود للمسجد الأقصى المبارك، ورغم قولها بأن القدس محتلة بقوة السلاح وأنها مدينة تحت الاحتلال، أن الاحتلال ماض في غيه، ماض ومستمر في جبروته وإجراحه وتغوله، الاحتلال مستمر في الاستهانة بكل المسلمين فوق الأرض قاطبة، وبالتالي الاحتلال يريد صناعة تاريخ يهودي رغم أن كل شيء موثق لدى المسلمين من أن كل شيء يكذبون فيه، يريد صناعة تاريخ يهودي مصطنع وتقديم رواية تلمودية مصطنعة للعالم والقول بأن هناك هيكل الأول وهيكل الثاني. أين ذهبت هذه الهياكل؟ لماذا ما قبل الهياكل ب4000 عام وجدتموه؟ وجدتم أثار قبل الهيكل المزعوم ب4000 سنة. طب أين ذهب الهيكل؟ أين ذهب؟ لم تجدوا حجرا واحدا ولم تجدوا قطعة معدن واحدة ولم تجدوا خشبة واحدة تدل على هذا الكذب والزور والبهتان والتزيين.
نعم أستاذ جمال، الأمور معروفة سابقا ولكن اليوم توثق وباتت معروفة بخصوص الحفريات أسفل المسجد الأقصى تحديدا. ما وضع هذه الحفريات وما مدى مخاطرها على أساسات المسجد القائمة؟
بدأنا في السبعينات من القرن الماضي نشعر بأن أمرا خطيرا جدا لغاية عام 1982 عندما فوجئ حراس المسجد الأقصى المبارك بجوار سبيل قايت باي لأن أصواتا تنبعث من تحت الأرض، هبطوا في أبار المسجد الأقصى، 34 بئر موجودة في ساحات الأقصى لغرض يعني الوضوء ولغرض الشرب، أيضا لعمار بيت الله الأقصى وجواره والذين يشدون إليه الرحال من كل أركان العالم. هبط يعني الحراس في قلب أحد الأبار جوار سبيل قايت باي بالقرب من المدرسة التنكيزية ومن سوق القطانين المجاور للأقصى. عندما هبطوا في ساحة الأقصى وجدوا أن الإسرائيليين أمامهم تماما وجها لوجه داخل الأقصى تحت الأقدام، فبالتالي حصلت مشادات وقامت الأوقاف بصب الباطون في هذا البئر وإغلاقه تماما. لكن نحن لدينا وثائق تثبت لأن الإسرائيليين قد التفوا على هذه النقطة تحديدا وذهبوا إلى أماكن أخرى تحت الأقصى في ثلاث مسارات. المسارات الثلاث حيثما كانت مع النفق الغربي، نفق ما يسمونه الحجاج، ما يسمونه نفق الحشمونائيين اليهود واللي افتتح عام 1996 وأدى إلى هبة النفق وانتفاضة النفق وارتقاء 86 شهيد في تلك الأيام. هذه الأنفاق الثلاثة مع هذا النفق الكبير اللي طوله 450 متر كلها سوية تسببت في تشققات في أروقة الأقصى وفي جدار الأقصى وفي مصلى النساء وفي المتحف الإسلامي، هناك تشققات خطيرة، هناك هبوط في أرضيات الأقصى، هناك سقوط لأشجار الأقصى واحدة والأخرى، مما يدل على أن الاحتلال قد ذهب بعيدا جدا في عمليات خطيرة تحت الأرض ويمنع منع باتا دخول المسلمين أو موظفي اليونسكو إطلاقا إلى هذه الأنفاق وملاحقة ومشاهدة ومتابعة ما يقوم به الاحتلال تحت الأرض. الاحتلال يجري في الحضارة الإسلامية والعالم يتفرج.
العمر أستاذ جمال، يعني برأيك من هي الجهات المتنفذة التي يمكنها أن تفعل شيئا بصدد حفريات الاحتلال أسفل القدس والمسجد الأقصى المبارك؟
لن يبرأ أي مسلم فوق الأرض قاطبة من أداء الواجب اتجاه جزء عزيز جدا من العقيدة الإسلامية. فالأقصى قرآن يتلى، الأقصى جزء من كتاب الله القرآن، الأقصى مذكور في ثلثي كتاب الله بأسماء مختلفة، الأرض المباركة، الأرض المقدسة، أرض الأنبياء، أرض الرسالات، مهبط الرسالات والأنبياء، بوابة السماء، أرض المحشر والمنشر، كل ذلك مذكور في طول كتاب القرآن الكريم وعرضه كلمات الله عز وجل التي لا يمكن أن تنقص ولا تزيد. هذا الأمر يحتم على كل مسلم في الأرض أن يقوم بدوره الباحث في مجاله، العربي المسلم، العجمي المسلم، كل إنسان عليه دور عليه أن يقوم به، وهذا واجب مقدس، ولا يزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل ماذا فعل الأقصى وكيف رضي أن يكون الأقصى تحت أقدام الصهاينة ويهان كل مسلم بهذا الشكل. هذا شيء مرفوض جملة وتفصيلا. ولذلك هناك يعني مسؤوليات بنسب متفاوتة. هناك من هم في الميدان أبناء القدس وأبناء فلسطين، عليهم أن لا يقبلوا بهذه الفرقة وهذا الانقسام، وعليهم أن يكونوا صفا واحدا تحت الأقصى المبارك. هؤلاء أبناء فلسطين لأن الله اجتباهم واختار لهم بيت المقدس وبلاد الشام خير ظهور الإسلام. ثم أنه يأتي من بعدهم من يأتي من بعدهم في الدائرة الأولى، الدول المحيطة بالأقصى والتي بعض منها له علاقات مع الكيان الصهيوني، عليهم أن يمارسوا دورهم. وعلينا مرة واحدة أن نشهد يعني أن جامعة الدول العربية لا تدعو لا قمة عربية ولا وزراء خارجية عرب ولا منتوبين جائرين في جامعة الدول العربية، أن تدعو مرة واحدة وزراء الحرب أن يجتمعوا، وزراء الدفاع العرب، وزراء الجيوش. لماذا لا يلتقون ولو مرة واحدة؟ هم لا يلتقون إلا على ذبح شعوبهم فقط، هم لا يلتقون إلا التنسيق مع الصهاينة وصناعة عدو مفترض، ويعني تحالف مع الصهاينة وتنسيق مع الصهاينة أمر معيد كلية.
طيب.
ثم هذه منظمة المؤتمر الإسلامي التي تحولت إلى منظمة التعاون، ماذا تراها فاعلة؟ لماذا لا يكون الأقصى على قمة أجنداتها ويكون تحضير وتعبئة شاملة كاملة لتحرير الأقصى؟ لماذا لا تعمل منظمة التعاون الإسلامي على تحرير الأقصى ولو بالخطوات الأولى؟ يعني هذا أمر ممكن وممكن جدا، وهذا عدو جبان هزمته جنوب لبنان وهزمته جنوب فلسطين. نعم.
طيب أستاذ جمال، كما تعلم والجميع يعلم بأن قضية فلسطين والقدس والمسجد الأقصى الكل مسؤول عنها لحمايتها، أليس هناك من مسؤولية تقع على عاتق الشعوب العربية والإسلامية لحماية القدس؟
والله الذي لا إله إلا هو.
نعم.
أن الشعوب العربية والشعوب الإسلامية جميعا لن تبرأ من يعني الضعف والهوان والمذلة على يد الصهاينة. والله أنهم يذلون في داخل عواصمهم. ألا تشاهد يعني هنا فريق كرة قدم، وهنا وفد دبلوماسي، وهنا زائر سري، وهنا زائر علني، وهنا تنسيق سري، وهنا علني. ألا تشاهد ذلك؟ كلهم سيسألون. هم لم يقصروا فقط بحق الأقصى، قصروا بحق أنفسهم وكرامتهم التي تداس صباحا مساء. كيف يرفرف علم الصهاينة في أرض الإسلام وأرض العروبة في كل مكان وهم صامتون ساكتون؟ هذا أمر ليس يخص أهل فلسطين وحده، ولم يكن الأقصى ولا القرآن للمسلمين أبناء فلسطين، بل كان لأمة لا تغيب عنها الشمس. هذه الأمة العظيمة بكل مقدراتها جميعها، بكل شعوبها، بكل أفراد شعوبها، رجالا نساء أطفالا شيوخا، كلهم سيسألون. هذا أمر يعني فيه حكم شرعي. إذا وضع العدو أرض الإسلام فعلى المسلمين.
طيب. حتى نعم تفضل.
عليهم أن يهبوا لتحرير هذه الأرض. نعم.
أستاذ جمال، يعني برأيكم هل التطبيع سرع من عمليات انتهاك الاحتلال للقدس والأقصى الشريف؟
وأكثر شيء سرع هو هذا التطبيع المذل، هذا التنسيق، وهذا يعني العمل الجبان السري والعلني لصناعة جبهة جديدة وحرف البوصلة تماما. حتى في ما كان يقال قديما، إذا كنتم تذكرون بعض والكبيرة ويعني عروس عروبتنا وكل هذه يعني البيانات الشامخة قديما، حتى بهذه التي كانت هي مجرد صوت بلا محتوى، حتى إنما يدل على مدى المهانة والمذلة التي وصل إليها هؤلاء.
نعم.
الذين سوف تزيلهم شعوبهم عن منصة الحكم شاء أم أبوا. يجب أن يعلموا يقينا أنهم بما يفعلون إنما يسيرون يعني جهارا ونهارا نحو هاوية، وهاوية صحيحة جدا لا قرار لها، فليعتبروا من القذافي وامثاله. إذن نحن نقول لكم بمنتهى الصدق والصراحة، سيسألون، وهذه الشعوب العربية والإسلامية عليها مسؤولية كبيرة جدا، يجب أن تسمعها ويجب أن تحملها، وإلا والله سيذلون واحد والآخر. وهذا ما يجري للأسف الشديد فعليا على يد دونالد ترامب. ألا تراه يدفعهم الجزية عن يد وهم أذلاء وهم صاغرين، وهم ويدفعون لإيفانكا وزوج إيفانكا اليهودي، ولا ينتبهون لشعوبهم ولا لفقرهم ولا لأوضاعهم البائسة جدا.
نعم.
ألا تراهم في وضع بائس لأبعد الحدود؟ هذه هي الحقيقة.
شكرا لكم أستاذ جمال عمرو الخبير في شؤون القدس على حضوركم معنا والإجابة تساؤلاتنا، والتقيكم إن شاء الله في لقاءات أخرى. مع السلامة.
السلام، حياكم الله، مرحبا بكم.